يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا أرد الطلب، لكن بادئ ببدل عليك الذي يجلب التمر إلى أهل خيبر. هذا مثل عندنا قديم، هي كانت مصدر التمر في الحجاز، الآن راحت. لهذا يقولون هذا فلان يجلب التمر إلى أهل خيبر بحكم يعني معايشتنا للأشياء التي ليست بخافية على عليكم بارك الله فيكم، بحكم تجربتنا ظهرت لي أمور. لكن قبلها أسمحكم جميعا في بداية من النصوص التي حضنا فيها صلى الله عليه وسلم التعاون على البر والتقوى، الائتلاف واجتماع الكلمة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فمن تلكم النصوص، وأنا أعني الأحاديث وأختصر الآيات لأن الأحاديث إشارة إلى آية التنزيل الكريم، يعني ما سأذكره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، حظ على أن يتآلف أهل الإيمان وأن يجتمعوا ما يتضمنه هذا الإيمان، يتضمنه هذا الإيمان الذي هداهم الله سبحانه وتعالى إليه ووفقهم في جانب العبادة والمعاملة في ضوء هذا الإيمان. والمؤمن يطلق تارة ويراد به الكامل في الإيمان، وتارة يطلق ويراد به ذوي الإيمان العام من حيث الأولوية والسبق إلى كل خير، فإن أهل الإيمان أولى لأنهم بما من الله به عليهم من الإيمان والتقوى هم محسنون إلى أنفسهم بفعل ما يأمر الله به واجتناب ما ينهى عنه، وهم محسنون إلى عباد الله بدعوتهم إلى ما من الله به عليهم من هذا الإيمان المتضمن سعادة الدنيا والآخرة، بل هم محسنون إلى حتى إلى المماليك أو إلى ما يملكون، سواء كان هذا المملوك إنسانا أو حيوانا هم يحسنون إليه، لأن الإيمان أو نصوص الإيمان تتضمن هذا المعتقد الصحيح والمنهج المستقيم. هم أسبق الناس إلى فعل المأمورات واجتناب المنهيات، ولهذا فإنه من دعوة أهل السنة تقريب القلوب، السعي في تقريب القلوب وجمع الكلمة مقيدا لا مطلقا، جمع الكلمة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا طريقه ليس محض ليس الاجتهاد، وإنما طريقه الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذين الوحيين. وأذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق. أقول ولهذا فإن أهل السنة الدعاة إلى الله على بصيرة ينظرون إلى المخالف نظرتين: نظرة قدرية، هذه نظرة الإشفاق فيودون أن المخالف لم يقع فيما بل يحب أهل السنة أن جميع الخلق مسلمون وعلى السنة، ليس كذلك؟ يحبون هذا. والنظرة الثانية نظرة شرعية، وهي نظرة عقاب، فيعاقبون المخالف بما يقدرون عليه مما يقتضي حاله من الرد عليه والتشنيع عليه وبغضه إلى غير ذلك، بل يعاقب المخالف أحيانا بالقتل إزهاق روحه. هذا أمر مبسوط دواوين الإسلام. الذي أريد أن أقوله وأكتفي بهذا الحديث، ظهرت لي أمور هي في الحقيقة خطيرة على الدعوة، خطيرة جدا. والذي يظهر لي أن من شاءها يعود إلى أمره أو إلى شيء، أحدهما قصور الفهم، والثاني هو انخراط أناس يظهرون خلاف ما يبطنون، فيظهرون السنة وهم ليسوا من أهل السنة، فيندسون بين أهل السنة ويزرعون بينهم ما يزرعون حتى يكون الشقاق والخلاف بين بني المنهج الواحد أو أهل المنهج الواحد. من هذه الأمور اعتقاد أن السلفي لا يجوز أن يخطئ، فإذا أخطأ فالويل له، مشطوب من القائمة، ولم ينظر في حال هذا المخطئ من السلفي هل هو مجتهدا طالب الحق أخطأه التوفيق ذاهل، أو قال كلمة أو كلاما في حال لو نظرت إليه لظهر لك أنه مصيب. المهم أنه أخطأ فالويل له. نحن إذا نظرنا في الأئمة فضلا عن الأصحاب وتلميذ الأصحاب، الأئمة ويعني كثير منهم لا كلهم، أن عندهم أخطأ، فمن ردها لم يحمل على هذا المخطئ. فالراد سلك مسلكين، المسلك الأول رد هذه المخالفة، لأن الذي يجب علينا تحقيقه هو تصفية التدين وإخلاصه لله سبحانه وتعالى من كل شيء، نسعى إلى أن يكون الناس أهل صفاء وإخلاص في تدينهم لله سبحانه وتعالى وفي تعاملهم مع الآخرين وفق الكتاب والسنة. المسلك الثاني أن هذا الراد حفظ مكانة ذلكم العالم المخطئ ورعى فيه سابقته في الفضل وصان كرامته، احتفظ له بجلالة القدر، ولكن واقع كثير من السلفيين الآن ليس كذلك، لم يراعوا هذا الجانب. وما قدمته من رد المخالفة وحفظ كرامة المخالف السني وصيانة عرضه ورعاية ما سبق له من جلالة القدر والفضل والإسهام في السنة نشرا ونصرة ودعوة، هذا هو منتهى العجل، وهذا لا يفقهه إلا من كان ذا رسوخ في العلم، ومن كان ذا قدم في الصدق، من كان ذا قدم صدق في السنة وعارفا بمسلك النصح عند أهل السنة. الأمر الثاني أنه تحدث من بعض أهل السنة بعض السلفيين مخالفة للآخرين فيسلك مسلك الدعوة مسلك المناصحة في قوم يراهم الآخرون مبتدعة أو ضلال، وهذا من حيث الأولوية أنا معهم فيه، يعني أناس أو مؤسسات هي رأس في البدع والمحدثات، فإنه ثبت لدي مستفيضا إن لم يكن متواترا أن هذه المؤسسات تستثمر زوارها من كبار الدعاة إلى السنة لتقوية عزيمتهم وتكثير سوادهم، بل وحرب أهل السنة في أقطارهم. ومن هنا فإن من استنصحني ونصحني أقول لا تذهب إلى هؤلاء، لا تذهب إلى هؤلاء لما أسلفت، فإن كنت ولابد فاعلا فعليك بالمساجد، فإن المساجد بيوت الله، مساجد بيوت الله وليست هي ملكا لأحد. وأفرق بين المساجد لأنها مفتوحة لعوام المسلمين وخواصهم، وكون الداعي مؤسسة منحرفة كلا أو غالبا أو فيها لوثة هذا لا يضر، وإن كان عندي هو الخلاف الأولى، أنا لا أثرب على من ذهب لهذا الغرض وأتعلل له وأذب عنه مستندا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذه مساجد المسلمين. دعا أخانا هذا إنسان مبتدع، هو قائم على المسجد ولكن ليس المسجد معقلا له خاصة، فإني لا أمنع من حضور محاضراته، بل كانت تأتيني اتصالات من السعودية وغيرها يستشيرني أهلها في حضور محاضرة فلان وعلان، وهم عندي من إخواني من وبعضهم أراه أنه خير مني، هل نحضر محاضرة الشيخ فلان وقد دعته مؤسسة كذا؟ أقول إن كانت المحاضرة هذه في المساجد فاحضروا لأخيكم وآنسوه وشدوا أزره وسلموا عليه واشكروه واستزيروه، أما إن كانت في معاقل القوم الخاصة التي هي منغلقة إلا عليهم أو من يريدون فلا تحضر، وأنا والله أدين الله بهذا. هذا مع أني إذا خلوت بأخي هذا قد أشد عليه وأثرب عليه فيما بيني وبينه معاتبة الأخ لأخيه، لكن على الملأ فألف لا، مو لا واحد، لا واحد وثلاث أصفار، ولا ما هي كذا كتابة الألف؟
بلى.
اي المهم يعني معروف، ها صفر على الشمال احنا ما نعبأ به، ها هذا. ومن هنا فإني أقول إذا كنت أيها البصير في الدعوة ترى خلاف، ترى من أخيك خلاف ما يراه هو، وترى أن لك ميانة عليه، فانصحه فيما بينك وبينه وبين له الآثار السلبية التي تحدث جراء زيارته هذه المؤسسات المنحرفة في نواديهم وفي معاقلهم الخاصة، فإنه لا يخالفك، لا يخالفك. نعم إذا ظهر منه أنه يوالي فيهم ويعادي فيهم فهذا منهم ولا كرامة عين، ولا كرامة عين، وإن تسمى بالسنة، لكن كونه يقول هذه المؤسسة أنا معك أنها عندها أشياء ليست على السنة لكن أنا أذهب لكذا وكذا لمناصحتهم، أنا أقول لا مجال للتثريب هنا، يعني على الملأ هذا أراه منهجا خاطئا، وهو مقصود بالتفريق بين أهل السنة وشق عصاهم ونشر الفرقة بينهم. درب على أخيك فيما بينك وبينه ونصحه، وأما على الملأ فلا، لما أسلفنا، فإنه يستثمره أعداء السنة. هذا يعني هذه أهم الأمور التي ظهرت لي في الساحة. وينشأ عن هذا الأمر الأخير التبديع والتضليل مجازفة. ما دام هذا الأخ يوالي من يوالي لي في السنة ويعادي من يعادي لي في السنة، لكنه خالفني فيما هو محل مجال للاجتهاد ولو فيما يرى هو، لا يسوغ لي أن أحكم عليه بوصف جارح بتبديع أو تضليل أو تفسيق. هذا منهج خاطئ. هذا أهم يعني ما عندي في هذا. نعم، هناك أمور ذكرتها الآن، أن ما بين الدعاة إلى الله على بصيرة أهل المنهج الواحد، أهل المنهج الواحد، يجب أن يكون سرا فيما بينهم، يجب أن يكون سرا فيما بينهم. فإذا خالفك أخوك الذي هو معك على السنة ولاء ونصرة ومحبة وبراء من المخالفين، لكنه وقع في أشياء، إذا لم تتمكن من الجلوس إليه ومناصحتي فناصحه سرا بالطريق الذي يبين له الأمر ويجليه ويستشعر خلاله أنك تحب له ما تحب لنفسك من الاستقامة على الحق. كيف يا أخي؟
لحد الوقت القاس لقتل المخالف.
الخوارج.
يعني هذا قصد يعني نقول الأمر يتولى هذا الشيء.
لا. أنا ذكرت أهل السنة ذكرت أهل السنة، لكن الضوابط معروفة عندنا.
أنا بعض الآن طلاب العلم قد يفهم معنى الأمر قد
يخ. المقصود نعم، المقصود يعني أنا أقول بصفة عامة، حتى ابن تيمية يذكر هذا. يذكر هذا أن عقوبة المخالف القتل فما دونه على سبيل العموم. ها؟ القتل فما دونه.
وقضية امتحان الاجتهاد، بعض المشايخ من الاجتهاد في تبديع فلان والآخر لا يرى تبديعه، ثم يمتحنون أن طلاب العلم اجتهاد العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، تحصل الشقاق والفرقة في
هذا. لا، هذا ما ينبغي، هذا خطأ. الذي أعلم
وهو موجود في الساحة،
الذي أعلم
أن يعلون ويعادون على اجتهاد بعض المشايخ،
الذي أعلمه
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوى، هذه سنة نبوية.
كيف يعني؟
الشيخ عبد العزيز يقول مثل بشخص وشخص،
يقصد أن علي حسن ولا والبراء ولا غير.
لا لا لا، أنا أقول الذي أعلمه سيرة أهل السنة في هذا، أن الامتحان له مسوغات، منها الشك مثلا، معرفة هل هو مسلم أو لا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجارية وسيدها معاوية بن الحكم رضي الله عنه، قال جئني بها انظر أمؤمن أو لا. الشخص الذي تستريب منه ولا تطمئن إليه وتخشى أنه عنده يخالف ما أنت عليه من منهج الحق. والامتحان كيف؟ الامتحان يكون في الفضلاء، وانا ذكرت هذا في المحاضره او في الاستراحه، ما ادري اذا انا ذكرته امس، قلت انهم يمتحنون اهل الاقطار في علمائهم، ولهذا قالوا امتحنوا اهل المدينه في مالك، واهل الموصل في المعافى بن عمران، واهل الكوفه في سفيان، واهل الشام في الاوزاعي، واهل مصر في الليث بن سعد. كانوا هكذا إذا رأوا
من الوافدين عليهم ثناء ومحبة لهؤلاء وامثالهم قربوهم، وإن رأوا منهم جفاء وذما وذكر سوء فإنهم يبعدونهم. أما ما يلجأ إليه بعض الناس، ماذا تقول في فلان مثلا الذي تكلم في فلان، هذا ليس بالشاهد. وأنا أقول لكم مثل أبي الحسن، نحن نراه منحرفا، بل والله ثبت عندي أنه دليل قطبي محترق بشهادة بعض من كان معه مقربا إليه، شهد عليه بالله أنه درس معالم في الطريق مرتين، تدريس تلمدة وإفادة، ولا تدريس لا تدريس نقل. يعني ما نمتحن الناس في أبي الحسن إذا جاءنا من جمل، ما نمتحن الناس. إذا أردنا نقول أنت من أين قدمت، من أين قدمت، من أي مكان، للتعرف. فإن رأيناه يثني على أهل السنة خيرا أحببنا، وإن رأيناه ساكتا هذا قول هذا مستور عندنا ما نحكم عليه بشيء. لكن من يطعن في علمائنا الذين شهدت لهم الأمة، ولا عبرة بمن شذ، شهدت لهم الأمة بالرسوخ في العلم، استقامة المنهج، صحة المعتقد، والفقه في دين الله، من طعن فيهم لا نحب، رجل سوء.
حول الضوابط متعلقة بالامتحان، ما في ضوابط للامتحان
بس كن صاحب سنة. أنا قلت امتحن الناس في الفضلاء، امتحن الناس في الفضلاء. أنا إلى الآن لا أعلم أني قلت لإنسان ما حدد لي موقفك من أبي الحسن، لأني رددت عليه وبينت حاله حسب ما ظهر لي وانتهي. حتى الآن يقال أنه يصدر فينا أشياء لكن أنا ما أعبى بها، هي ليست قضية تشفي وحظ نفس، لا، بيان خالف فيه الرجل ورددنا عليه بالدليل.
أبي الفقهاء الشافعي يتولى من صغار طلب العلم أمن علماء الراسخين
من هو أهل يعني صاحب علم وفقه.
الآن الموجود أصبح صغار الطلبة أهل كبار أهل العلم ولا المسلمين.
نحن ما علينا يا ابني نحو له الإخوان، نحن عندنا قواعد شرعية ننطلق منها.
لا بأس، نحن نعالج الآن الواقع.
لا ما ينبغي، هؤلاء خير لهم، أقول خير لهم أن ينشغلوا بالعلم وتحصيله وطرق استنباط الأحكام من الأدلة. حتى الردود سواء منا أو غيرنا نحن لا ننصح أن تكون هي الشغل الشاغل. رد مثلا أخ لي في السنة على فلان، كفى، كان فرض كفاية، كفان، انتهى الأمر. الشيخ ربيع حفظه الله وإياكم وإيانا بالسنة لما رد على سيد قطب، نحن لما اطلعنا عرفنا أنه أصاب في هذا، يكفي. لو جاء شخص من المواليد لابن قطب ورد على الشيخ ربيع أنا ما أعبأ به، لأن هذا باب إذا انفتح لا ينغلق ومشغله. أنا استقر عندي أن الشيخ ربيع حفظه الله أبان عن سيد قطب وكشف بلاياه ومخازيه، وأنه ليس بشيء. يجي شخص رد على الشيخ ربيع أنا ما أعبأ به، لأني فهمت ما كتبه أخي هذا في سيد قطب، كما أنه سبقه بشيء الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله، فإنه أحصى على الرجل في التفسير 81 و100 خطيئة، عليه السلام ورحمة الله، 81 و100 خطيئة، كتاب معروف المورد العذب الزلال أظن، أبان فيها ما تضمنه أو ما ضمنه الرجل هذا الكتاب من وحدة الوجود والجبر والتعطيل والقول بخلق القرآن والتكفير الجزاف إلى غير ذلك. أما أني أجاري كل واحد باب لا ينغلق أبدا، فيه مشغلة. نعم،
قد يرد على شخص
أو مؤكد بقية طلبة العلم إذا وافقوا في هذا القول أن يردوا على هذا القائل أم يكفي رجع؟
لا يكفي رجع، هذا قلت يكفي.
وإذا ألزم
كيف ألزم؟
يأتي بعض الناس يقول لا إذا أنت لم ترد عليه فأنت لست من
أهل السنة. يعني تريد مثلا أن عبيد الجابري وأنت فلان يرد على سيد قطب؟ لا ما يلزم، هذا المفروض الكفاية وقد قام بها أخونا الحمد لله ولا غيره. فمثلا لو أن شخصا وجد في البلد طارئا علينا، فكشف إنسان حاذق من كتبه ومن أشرطته أنه معتزلي ووقفت على دليله، كفى. يجب هنا أني طبعا أقف من هذا، يعني هذا جل أمره لنا فنحن ننقض هذا المردود عليه، ما يلزم أن نصدر أشرطة. لا، أنا تبين لي الآن أن سيد قطب ليس بشيء وأنه ضال مضل ولا يصفه الآن أنه مجتهد إلا ثلاثة: صنف ليست عنده دراية ولا يعرف عن سيد قطب إلا أشياء، يعرف الأدب في كذا وليس عنده فرقان، فكل ما وقف على شيء طيب قال هو هذا شيء طيب، الله سيد قطب طيب، داعي إسلامي مفكر إسلامي. الصنف الثاني عالم رباني معي على أهل السنة، بل ومن هذا الصنف من هو خير مني، لكنه ملبس عليه أمر أحاطت به بطانة سوء فلبست عليه الأمر وقلبت عليه الأمور، فانطلع عليه أمر إما لضعف، انطلع عليه أمره إما لضعف في شخصيته ما استطاع أن يتخلص من هذه البطانة، أو كانت هذه البطانة موثوقة عنده ولا يعرف فلان وفلان وفلان من الردين فقبل قولهم، يعني عدول عنده. الثالث صاحب الهوى الذي وافق مشربه مشرب سيد قطب، فهذا هو الضال المضل. فالأول جاهل والثاني عندي معذور والثالث هو محل الخطر.
الشخص المعين هل يلزم الجميع أن السنة أن يعاملوه معاملة واحدة أم أن هذا يختلف باختلاف وجد خالد حفظكم الله له سلطة في مكان وله شوكة وقوة، يكون بعض أهل السنة علماء السنة يردون عليه لأن ليس له سلطة عليه، إخواننا من أهل السنة في ذاك المكان قد لا يستطيع أن يرد عليه أو إظهار المخالفة لأن له شوكة وسلطة.
خلاص عليه أفتيت بما في نفسي، هذا هو الجواب يا شيخ، أفتيت سألت وأجبت، يعني لكل مقام ما قال. هذا هو ما عرفناه من أئمتنا، أنه إذا كانت الشوكة والصولة والجولة والكفة الراجحة لأهل السنة فإنهم يهينون المبتدعة ويذلونهم ويجلبون عليهم بالخيل والرجل نكيرا وتحذيرا وتنفيرا. وأما إذا كان الأمر عكسي، الصولة والجولة والشوكة ورجح الكفة المبتدعة، فإنهم يكتفون برج ماذا؟ البدع. نعم قد يكون هناك هجر وقائي، أنت تتضرر من فلان فأنت لا تزوره لا تستزيره لا تجالسه، لكن في إظهارك الشناعة عليه والتحذير منه إذا كنت متيقنا مما تعلمه من حاله، كان يكون وزيرا أو رئيس المحاكم أو يكون أميرا أو وجيها في قومه لا يرضون بالقدح فيه، أنت لا تظهر الشناعة عليه، هذا ليس من الحكمة. فأنا مدعو من الله عز وجل أن أدعو إلى ماذا؟ للحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولعل شريط الحد الفاصل وصل إليكم.
أهل السنة في معنى الشخص المعين الواحد، فهؤلاء يدارونه وهؤلاء يردون عليه.
المدراء هذا مقصد شرعي. مدراء مقصد شرعي.
ولا يعاب الذي يدار.
أبدا إذا كانت مدراء غير مجاملة. مدراء. المداهرة المداراة غير المجاملة. المجاملة لين وذوبان وعدم غيرة. والمداراة لا شيء آخر. مدافعة. مدافعة يعني مدافعة من أجل مصلحة أو دفع مفسدة أكبر. هذه المداراة. ادفع بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقيل إذنوا له أو إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الحديث وهش وبشله. فلما خرج قالوا يا رسول الله قلت ما قلت ورأيناك تصنع معه ما صنعت. قال إن شر الناس يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. فلو أن مثل عبيد الجابري أو من هو مثله أتى بلدا الكلمة فيها لفلان الصوفي المحترق فتكلم فيه هل يمكنونه؟ هذا إن سلمت حياته. لكن حينما يأتي ويعلم الناس دين الله عز وجل الحكمة ويبين السنة أدم عليه قبل الناس أو لم يقبل. لأن عندي منهج وضعه لرب السماوات والأرض لا تجوز لي مخالفته بحال، وهي الدعوة إلى الله بماذا؟ بالحكمة. فكوني آتي القوم وأظهر الشناعة وبقوة وأحذر من أناس ما عرفوا الحق فيما يزعمون إلا منهم، هذا ليس من الحكمة في شيء بالدعوة وبالداعية. فإذن عندنا المدراء وعندنا المجاملة. الأولى مقصد شرعي محمود، والثانية مذمومة. فأنت تداري إنسان إما لما تراه من قربه إلى أهله من قربه للسم، وأنك كلما نبهته إلى شيء تنبه، أو لقوة شوكته في المكان الذي هو فيه، أو لكف شره عن أهل السنة. هذا من مسوغات المدراء.
الأول المتلفظ لا يكون بينه وبين القرابة أو السنة يرجو منه أن الثاني لا يرجو أن يقدر هذا وهذا.
نعم، لكن إذا كانت قوته يعني شوكة هذا المتلطف به غالبة هذا نقول له لا تظهر ننصحه، وليس هذا محل ولا وبرا بيني وبين ذاك الشخص الذي خالفني في الاجتهاد، لا ولا إله باقي. وذاك الذي تلطف به رجع ظهرت له من القرائن ما حمله على التلطف به، فهو يدريه من أجل هذا ويقربه ويتقرب إليه، هذا أمر نافع. فكم من شخص تابع لجماعة منحرفة خدع بها دهرا طويلا من عمره، من الله عليه بالاستقامة على منهج الحق.
حتى لو رأينا نتعامل مع غير
لا شك أنا مع المسلم هذا ما دام أنه يواليني في ذات الله ويعادي معي في ذات الله، لكن إذا تنكر لي شيء آخر أصبح يوالي هؤلاء، يعني يظهر له بالدليل أن هذا مبتدع ضال، يقول لا ما هو مبتدع ضال، لا خذ كذا وخذ كذا وخذ كذا من الأدلة. تعرفون أن المداراة أيضا لا تطول وهي أمر اجتهادي في الحقيقة، لأنه جرب مع طول النفس وسعة الصدر والصبر أن أناسا أفادوا، لكن الجماعة نفسها هي ما تستفيد، وبهذا لا بد من يعني إعلان مخالفتها وكشف عوارها، هي ما تستفيد. مثل جماعة التبليغ من يطمع، ليس على الله مستحيل، لكن هل تطمع أنت أنها تهتدي كل أصل سنة؟ هذا لا، ليس مما تعودنه من سنة الكونية التي جعلها الله عز وجل. كذلك الإخوان، لكن أفراد منهم رجع، كذلك الإخوان غيرهم. نعم. بل من الرافضة من من الله عليه.
واقع المسلمين يقعون المسلمين ليعرفون المسلمين ومعهم على الحق ومجرد أن ما يرون منه فاصلة عزيزة لما قد يكون معاذير ويرجو
لا هو إذا كان له معاذير يعني أنا قلت لك الفاصل بارك الله هل هو يعاديني فيه ويوالي أو أنه معي يواليني ولكن ظهر له ما يحمله على أن يسايسه فيحبب إليه السنة ويقربه منها هذا ما في بصر. بعض الناس ما هو كاشر هو في الذي يعلن الحرب على أهل السنة ولا يبالي في سنين إلا لا يرقب في سنين إلا ولا ذمة ما ينفع التلطف معه لكن هذا الشخص الذي هو قريب منه قد يدرى بعض الأمور خوفا على نفسه هذا شيء آخر هذا يكون هو لا يحبه في ذات الله يبغضه في ذات الله ولو قدر عليه لو قدر عليه لفعل به وفعل من العقاب يعني بعض الناس اهتدى إلى السنة من بين رافضة وهو عاله على أمه وأبيه الروافض لا ملجأ فهذا إن أمكننا أن نحوزه إلى ليالي السنة ونعوضه خيرا في أمه وأبيه نجعله لا يحتاج إليهم هذا نحن ندعو بشرط أن نكون قادرين على حمايته منهم أما إن كنا غير قادرين وهو معنا في السنة ويأتي إلينا ويذهب فنحن بارك الله فيكم نمهله ما دام أنه لا يحب هؤلاء ولكنه مضطر إلى ما يعاملهم به من المسايسة خوفا من شرهم فنحن نأمر في هذه المحل
يعني في بعض الشباب يقول فلان أنا حذرتني لا بد أن تحذر منه أنت وإلا فألحقك به بيان موقف إلا يقول ألحقك به هذا حصل سمعنا من بعض الشباب يقول أنت إما أن تقول بقولي وإما ألحقك به ما عنده إما بيض ما أسود
هذا لا يلزم الإلزام بما ليس لازم أنت حذرت منه قد تكون قد يكون تحذيرك فيه مفسدة وأنت من صغار طلاب العلم أو من المتوسطين لو حذر مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ بن عثيمين رحمه الله أو الألباني رحمه الله حذر من رجل وأبان بالأدلة يجب علينا أن نحذر منه إلا إذا ترتبت علي مفسدة في ديني أكبر من هذا لكن عندما يحذر إنسان ليس له من القوة والثقل في أهل السنة مثل ما أو لهؤلاء أو يقاربهم هذا تحذيره خاطئ لكن بين أنه أخطأ بيان علمي والله ما نستطيع الحذر الآن من فلان وفلان لكن نذكرهم علميا يعني ما عندي مانع أني أشرح عايض القرني أو سليمان أو سلمان أو ناصر العمر أو القريري ومن شاكلهم وسيرهم شرحهم تشريح علمي وأبين بالدليل أن هذه المقولة خاطئة وقد استدل على أنها كفرية إذا كان الدليل شعوري أو بدعية أو فشقية ولا أبالي لكن تحذيري من عايض القرني وهؤلاء وما يفيد شيء مع أني والله أشهدكم أنه لو أرادوا زيارتي ما مكنتم من زيارتي والله لا يدخلون بيتي إن شاء الله تعالى والله يبغضهم في ذات الله ولا أبالي هذا دين أدين الله به فلو استزاروني ما زرتهم ولو طلبوا زيارتي في بيتي والله ما مكنتم مستعد أن أمكن حمير آبائهم ولا أمكنهم من زيارة بيتي
الواقع الانترنت يقول مؤسسات خيرية أو جمعية خيرية أنها لا تقع في خطأ
التزكية بارك الله التزكية تعدين والتعدين من أصول هذا الدين وهو أمانة عند المعدل أمانة في عنقه فإن جرح ما لا يستحق الجرح عرض نفسه للخصومة في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهم وإن عدل ما لا يستحق التعديل فإنه كذلك إن عدل موقعا كاشرا مجالدا مجادلا في حرب السنة وأهلها ولو على أخطاء بسيطة فعدله هذا نقول أخطأ. فالوسطية مطلوبة، وأحيانا يكون التعديل مصحوبا ببيان أخطاء تقع في هذه المؤسسة، هذا أمانة
داعية للسنة والسلبية، لكن هذا لا يمنع أن يقع فيها بعض الأخطاء وبعض المخالفة.
يعني نحن عندنا شيء قاعدة، وأنه لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما العصمة في إجماع، في إجماع الأمة، يعني أمة الأمة والمقصود بها المجتهدون منها، وحين يتبعهم غير مجتهدين فالأمة لا تجتمع على الضلالة. هذا الموقع الذي أريد أن أزكيه، هل الأخطاء والمخالفات هي الغالبة؟ فإن كانت الأخطاء والمخالفات هي الغالبة والسمت عليه، نحن هذا الموقع ليس أهل للتزكير، هذا جاهل. ثم وإن كانت أحيانا الأخطاء والمخالفات في أمور من الفروع، لكن الجاهل ما يزكى ولا يعدل. وإن كان الغالب عليهم الصفاء، وإنما تحدث أخطاء من بعض من يكتب فيها، هذا الذي يكتب فيها هل هو مستقيم على السنة؟ فإن كان مستقيما على السنة أرد الخطأ وأحفظ كرامة، وإن كان ليس على سني، ليس على سنة ولا على منهج حق، أنا أوجه اللوم للموقع، كيف تسمح لفلان وهو إخواني أو قطبي أو تبليغي يكتب هذه الكتابة ضد السنة؟ فقد تكون فلتة منهم ما تفطنوا له، وهذا إن كان من هذا القبيل فسيفيدون من نصح النصح ولن يمكنه بعد، وإن كان يعني ديدنا لهم من خلط الحق بالباطل ولبسه به، هذا الموقع احذر، فلا بد من التفصيل في هذا. بارك الله
فيك. مطلق مشاركة ذلك الشخص أو إذا شارك مشاركة فيها بعض، يعني بمجرد مشاركة في هذه المجلة؟
لا، إذا كانت المخالفة
كان في ذيك المشاركة.
نعم، لكن الأولى أن المواقع السلفية لا تمكن إلا سلفيا حتى في الفقهية، يعني بعض المخالفين لنا يجد عندهم قوة وعمق في المسائل الفقهية والفروعية، فنحن ولله الحمد بما أنه عندنا كما يقول التعبير كوادر من علمائنا من هم ولله الحمد أهل رسوخ وفضل، فنحن محتاجين إلى أمثال هؤلاء أن يكتبوا لنا. ولكن لو أن شخصا معتزليا أو جهميا نشر عنه موقع سلفي أبوابا في الفقه، فأنا أعاتبهم من باب أنهم خالفوا الأولى، وليس عتاب يعني أنهم وقعوا في بدعة. فهمتم عنا؟ بارك الله فيكم. العتاب متجه مني إليهم، لأن عندنا من العلماء وأهل الفضل من يقوم مقام هذا.
كما ينقل عن بعض الشافعية والحنابلة مستشهد بأقوالهم، فليس هذا من هذا الباب؟
أقوالهم في ماذا يعني؟
في أمر الفروع وكذا،
لكن أنا أقول من باب الأولى.
نعم،
بارك الله فيكم، من باب الأولى. يعني مثال، لو أن صاحب سنة على ما نحن عليه حقق كتابا لقبوري، وهذا الكتاب فيه من الشواهد الكثيرة لأهل السنة، الشيء العظيم، فأنا أقول أنت لا تحقق هذا لأنك أنت تشهره وتظهره، حتى من أهل السنة حولك من ليس عنده فرقان فإنه يترتب على نشرك إياه وإشهارك له ما يجعل من ليس عنده فرقان ولا عمق يرتبط به. فلماذا لا تحقق كتاب لصاحب سنة؟ ثم إن أردت أن تذكر شواهد على سبيل الاستطراد فلا معنى عندي إن شاء الله. أئمة الدعوة يذكرون أحيانا شواهد لأناس يعني من الأشاعرة ومن غيرهم في النهي عن زيارة القبور وفي التثريب على تشييد القبور ورفعها وتجصيصها وغير ذلك، لكن على سبيل ماذا؟ الاستشهاد، وليس على سبيل الاستقلال. لكن هل أنا أفاصل ذلك السني الذي حقق هذا الكتاب الخرافي لما فيه؟ لا أفاصله، لكني أثرب عليه، لابد من النصح، وأنا مأمور بالنصيحة. ألم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامته. وأخرج البخاري عن غيره عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم قال: والنصح لكل مسلم. فمن حقك علي إذا خالفتني أن أبين لك وأنصح لك.
الله يليك. مسألة هذه الأيام كثير من أهل العلم أهل السنة مسألة من باب المصلحة ودرمة التداعب، فهل يترتب على طالب العلم لو خرج في الفاجر قد التطوير لذلك لدفع مسجد أعظم كما فعل؟
والله الناس الحقيقة الناس بالغوا في هذا. مثلا حتى في المساجد تدخل كاميرا وفيديو من أجل نشر هذا على الناس، يقول هذا لا داعي له. فإن كلام العالم السني المبني على الدليل يفهمه أهل السنة ولا يحتاجون إلى صورته عن طريق الفيديو أو غيره، لا داعي لهذا. بل هذه قد تحدث شرا عظيما على مرور الزمن. أما التلفاز أو الظهور في التلفاز هذا له حالات، إحداهما أن يعني نقل الصور نشر صورة هذا الشخص من خلال هذه الوسيلة من خلال الكاميرا ليراه الناس، فهذا عندي شبيه بالمرأة، والنظر متجه إلى الكلام ليس إلى المتكلم. الثانية نسخ الصورة، نسخ الصورة السلام والاحتفاظ بها. عندكم يا أهل النجد يقول ما بعد العود بعود،
هذه رواية يا شيخ.
نحن نقول ما اسم موصول بمعنى الذي، وبعد صلة الموصول وقعود خبره. ما احنا رايحين عنك عبد العزيز ابن غدينا.
اي توجيه ثاني
ما يجوز الجمع بين الروايات. ها
اي توجيه ثاني ما تقعد نفس المكان بعد العود تقلب
ايه خلاص احنا اتفقت الروايات. فهمت بارك الله فيكم. فنسخ الصوره الاحتفاظ بها هذا هو الذي محل كلام من اهل العلم. لكن انا اقول الذين يظهرون في التلفاز الموصوفين بالعلم والفضل هؤلاء لا يقصدون الثاني، يقصدون منفعه الناس، فلا تثريب عليهم ان شاء الله تعالى. وكان بودي ان المؤسسه التلفازيه انها تكتفي بنقل الصوره الحيه فقط ولا تحتفظ بها وتنشرها فيما بعد، لا تنسخها. واضح يا شيخ حمد؟
على هذا المرأة هذا مسألة إن شاء الله ما يثرب فيها.
لا ما يثرب فيها لا. لكن من تركها كذلك من يثرب عليه.
لا.
محل اجتهاد.
لا بس. أنا ودي نسجل موضوع في التلفزيون.
كيف؟
الإخوان ودي نسجل في برنامج التلفزيون.
وين هنا؟
إيه.
الليلة لا. إلا إذا أعطوني مفتاح الطيارة.
نعم. قال لك
شيخ
محمد هذا عند ابن سعود
طالع. خلاص. وانا ما استطيع الوصول لابن سعود وفقه الله. ما استطيع الوصول اليه.
الله يجعلكم
مباركين. امين. توحيد السنه واهلها. اللهم اجعلنا واياكم السامعين. طبعا الندوات هذه انا لو ظهرت في التلفاز عندي شروط. ما كل شخص ارغب مشاركته في الندوة، ما كل شخص، انا اختار شاركني فلان وفلان. والمذيع اذا كان توجه صاحب سنة امكنه يدير لا يعلق. لا، والمداخلة لا ارضها في الندوة، مداخلة لا احبها ابدا، لاني خبرت ان بعض الناس عفاريت فيدخل على هذا الـ نعم يلقي شبهة، ذاك قد لا يكون مستعدا لها ابدا. انا لو ظهرت او اتكلم هكذا وقل شرطي عدم المداخلة مهما يكون انسان، لا ارضى بمداخلته. فمن اراد ان يرد رد علي رد علمي الميدان واسع شانه، لان ظهوري ومشاركتي في هذه الندوة ليس لي أن ألزم الناس به، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما أظن الجماعة يرضون به يعني.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.